ووصلنا إلى وصية المصنف رحمه الله تعالى لولديه بالصدق، قال: وعليكما بالصدق فإنه زين، وإياكما والكذب فإنه شين. الصدق فيه تعامل مع البشر، مع الناس، مع المخلوقين، وفيه تعامل مع الخالق. وكذلك الكذب فيه تعامل مع المخلوقين وتعامل مع الخالق. ولابد أن يوضح هذا الأصل العظيم، أن الصدق أمرت به شريعة الإسلام، وأن الكذب نهت عنه شريعة الإسلام. فهنا أمر من الله سبحانه وتعالى ونهي من الله عز وجل. وأهمية هذا الأمر معرفة فضل الصدق وخطورة الكذب ترجع إلى فهم أن العبد إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى أصلح الله سبحانه وتعالى حاله مع الناس، وإذا كان بالضد فهو بالضد. وكذلك أيضا أن العبد إذا أفسد ما بينه وبين الناس في التعامل بترك الصدق، أو أصلح ما بينه وبين الناس التعامل بالصدق وترك الكذب، فإن ذلك يثمر صدقا مع الله سبحانه وتعالى مع العمل ببقية الأسباب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأصل العظيم وهذه القضية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق قال يهدي إلى البر، فمن صدق زاده ذلك برا وهداية وصلاحا، فصلح الحال الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإن البر يهدي، لأن البر اسم جامع لجميع أبواب الخير. قال: وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ودرجة الصديقية أصلها صلاح ما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى صدقا في الإخلاص والعبودية لله عز وجل، والتصديق بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيصل الرجل إلى درجة الصديقية، إذا سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا في مرض موته أن يكون مع الرفيق الأعلى، والرفيق الأعلى هم الذين جاء ذكرهم في قول الله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وضده كذلك أثره بضده، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل، قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور اسم جامع لجميع أبواب الشر. وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذاب هنا قد يكون في ضد الصديق المذكور في الصدق، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فلابد أن تغرس مثل هذه المعاني في نفوس الأبناء والأولاد والبنات، حتى يعرفوا مثل هذه الأصول العظام، وأن تعامل الإنسان مع الخلق ليس معناه أن هذا التعامل ليس له ارتباط في تعاملهم مع خالقهم سبحانه وتعالى. فهنا أصل عظيم في هذا الباب وفي هذا المعنى، فيربى الصبية والصغار والأولاد والأبناء والبنات على هذا المعنى، على هذا المعنى العظيم. ولو لم يكن في قبح الكذب ذم إلا أن الكاذب مفضوح لا محالة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: ويأبى الله في الكاذب إلا أن يفضحه ولو بعد حين وينطقه بما يبين كذبه. وسبحان الله، تأمل في حال الكذابين، وخصوصا في من كان كذبه مرتبطا بالشريعة والعياذ بالله سبحانه. المسيلمة إلى هذا اليوم يقال عنه مسيلمة الكذاب، وسيبقى هذا وصفا له لازما حتى يبعثه الله سبحانه وتعالى. وانظر في كتب الجرح والتعديل كم فيها من ذكر الكذابين وبيان حالهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. عبرة جعلها الله سبحانه وتعالى. ينادى فلان إذا ذكر يقال الكذاب، صلى الله السلام والعافية. فالكذب خطير جدا، وأثره على دين العبد أثر سيء جدا، وهو مهلك للإنسان، صلى الله السلام والعافية. قال: وعليكم بأ